بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحديث حول نسبية الحقيقة ونسبية المعرفة ونسبية النصوص التي تعد الجسور للحقائق. وقد أشرنا في الأسابيع الماضية في هذه الآية الكريمة، اهدنا الصراط المستقيم، نستطيع أن نستنبط من هذه الآية الحلول لهذه الدعاوى الثلاثة، وقد أشرنا إلى بعضها وسيأتي بعضها الآخر إن شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم، إذن هنالك في عالم الثبوت وعالم الواقع وعالم نفس الأمر صراط مستقيم لا يتثنى ولا يتكرر ولا يتعدد ولا يتضاد في حد ذاته، وهناك طلب من الله سبحانه وتعالى للهداية لهذا الصراط المستقيم، أي معرفة الصراط المستقيم، ولو كانت المعرفة بقول مطلق نسبية لكان هذا الطلب طلبا للمحال، أن يطلب الإنسان من الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، لأن لا هداية والأمور كلها نسبية. والهداية لها طرق ولها سبل ولها جسور، الهداية للواقع، فتلك الجسور أيضا ينبغي أن تكون مطلقة لكي توصلك إلى الحقيقة المطلقة، وإلا فلو كانت الجسور والنصوص بأكملها نسبية فما كان هنالك معنى لكي نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، فإن الهداية شاء الله سبحانه وتعالى أن تتم عبر سبلها الطبيعية والظاهرية. وهذا الكلام مضى بعضه وسيأتي بعضه، لكن الآن سنتوقف عند كلمات بعض الفلاسفة الجدد من الذين ذهبوا إلى نسبية النصوص ونسبية المعرفة، ونشير بعض الإشارات إلى بعض كلماتهم في الهرمنيوطيقة اللغوية والهرمنيوطيقة النفسية وفي بعض جذور ما ذهبوا إليه، وراح نتكلم على ضوء بعض مشاهيرهم أمثال هيدغر وغادامير ومن أشبه. نلخص كلمات جمع منهم، هذه الكلمات أو النقاط الأربع التي سأذكرها الآن ليست مجتمعة بأكملها في كلام أحدهم، لكن قسم منها في كلام هذا وقسم منها في كلام ذاك وقسم منها في كلام بعض الإسلاميين، فنجمعها لكي نرى ما هو وجه الحق في كل واحد منها. النقطة الأولى التي يدعونها، يقولون لا وجود لنص موضوعي محايد، لا وجود لشخصية مستقلة للنصوص، كل نص فإنه متلون ومتشكل ومتأطر بلون والشكل وإطار المفسر والمفكر والقارئ والسامع. يعني أنا عندما الآن أتكلم أنتم مستمعين، هذه نصوصي ليست لها حسب دعواهم شخصية مستقلة، ليست لها كلماتي يعني شخصية محايدة، ليست لها شخصية موضوعية أو ذاتية، بل هي هذه الكلمات وهذه النصوص الملفوظة أو التي تكتب، هذه تتلون على حسب السامع. السامعون ألوان وأشكال، وشاكلتهم النفسية مختلفة، فكل يفسر النص ويترجمه في داخله على حسب شاكلته النفسية، على حسب لونه، يلون، يشكل، يأطر، يعطيه بعدا خاصة ويستنتج منه نتيجة خاصة. إذن هذه هي النقطة الأولى، لا يوجد نص معياري بتعبير آخر، هناك نص معياري الجواب له، وإنما النصوص كلها، أنا أريد أن أمثل مثال لطيف عرفي مثل الطين الاصطناعي، عرفون الطين الاصطناعي، هذا الطين يتشكل ما إلى من نفسه خصوصية ذاتية، وإنما يتشكل كما أريد له أن يتشكل، علما بأن التمثيل أيضا هو ناقص، يعني فيه إشكال، لأن الطين الاصطناعي في أي حالة من الحالات فله شكل من الأشكال، لكن هو هذا قاعد يدعي أن هذا الناس أصلا في ذاته ما له شكل من الأشكال، ليس له لون من الألوان، ليست له موضوعية أو ذاتية، وإنما يتشكل ويتأطر ويتحدد اتجاهه على حسب شخصية المتلقي أو المفسر أو المعبر أو المؤول أو ما أشبه ذلك. هذه هي النقطة الأولى. يمكن أن نمثل لهم بمثال، مثلا قوله تعالى همت به وهم بها، يقول هذا الناس ما له شخصية مستقلة، وإنما أنت، قاعد أوضح كلامهم، وإنما أنت لو كنت من أتباع مدرسة عصمة الأنبياء فتفسرها بشكل، تفسر هذا النص وهذه الجملة بشكل، ولو كنت من الذين ينكرون، لو كان ذلك البعيد من الذين ينكرون عصمة الأنبياء فيفسرها بشكل آخر، الذي يقول بعصمة الأنبياء يقول وهم بها، يعني ليس هم بالفاحشة، هي همت به أي بالفاحشة، وهم بها أي هم بضربها. يوسف الصديق عليه السلام قرر إذا بالفعل أرادت أن تقترب منه وتعتدي عليه يضربها، هذا تفسير، لكنه عدل عن ذلك. ليش عدل عن ذلك؟ لأنه لو ضربها ربما هي تدعي أنه ضربني ليعتدي علي، مو ضربني لكي يبعدني، فلذا رجح يوسف الفرار بعد ذلك، لأن ماكو مجال بعد للاتهام، اللي يفر غير المهاجم، إذن هي كانت المهاجمة. إذن قول أنه همت به يعني همت بالاعتداء عليه أخلاقيا، وهم بها أي بضربها دفاعا عن نفسه وعن الأخلاقيات. القول الآخر وهم بها أي هم بقتلها، على أي تقدير، هذا القول أو ذاك القول. إذن الذين يمشون ويستضيئون بنور مدرسة الوحي والأنبياء والذين يقولون بالعصمة يفسرون الآية بهذه الطريقة، أما الآية حسب كلامه مثل الطين الاصطناعي، قابل تتشكل بهالشكل وتقبل أن تتشكل بذاك الشكل. أولئك الذين لا يقولون بالعصمة يقولون وهم بها، يعني والعياذ بالله هم بالفاحشة. زين، إذن هذه هي النقطة الأولى التي يدعونها، لا بأس حتى لا تبقى الشبهة في الأوهام باقية في بعض الأوهام، أشير إشارة وإن كان هذه الإشارة ليست هي محط الحديث، ينبغي أن نؤخرها للأخير، لكن ما في إشكال نستعجل الجواب، نقول من الأجوبة على هذا السؤال وعلى هذا التوهم أن النص ما إلى في هذه الآية الشريفة ما إلى شكل محدد وما إلى دلالة معينة وهو موضوعي، مثل هاي المناطق الحدودية المحايدة موضوعية بالنسبة إلى هذا المعنى وذلك المعنى، وحيادية. نقول لا، لاحظوا في نفس الآية الشريفة نأتي إلى بيان آخر: همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أكو هناك مرجعية واضحة، المرجعية تقول لو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. الفرق بين لو ولولا هو هذا. تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حرف امتناع لامتناع، يعني حيث لا آلهة فلا فساد. فإذن هم المقدم ممتنع وهم التالي، فلو شأن لو هو هذا، هاي مرجعية نصية، مو أنه النص محايد. لا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا فلا، لو جئتني لأكرمتك، لم تجئني لم أكرمك. أما لولا فهي حرف امتناع لوجود. في هذه الآية الشريفة وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، حرف امتناع لوجود، يعني لم يهم بها، الهم بها امتنع. ليش؟ لأن رأى برهان ربه، عظمة ربه سبحانه وتعالى. فلأنه رأى عظمة ربه واستحضر هيمنة القادر القيوم المتعال، لذا شنو؟ لم يهم بها. فلولا هي حرف امتناع لوجود. أقول مثلا لولا حلمي لضربتك، يعني شنو؟ حرف امتناع لوجود، يعني ما ضربتك. ليش؟ لأن حلمي موجود، هو اعتدى علي، فأقول لولا حلمي، يعني شنو لولا حلمي؟ يعني حلمي موجود. لا ضربتك يعني ما ضربتك. إذن لولا حلمي لضربتك يعني لم أضربك شنو؟ لوجود حلمي. فلولا حرف امتناع لوجود. الآية من هالقبيل، أكو مرجعية نصية. همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلولا أن رأى برهان ربه لهم بها، على أي تقدير. إذن هؤلاء يقولون أولا النص، فإذن النص لا، في دلالة، مو أنه محايد. أنت جايب بس هالكلمة شايفها وهم به وهم بها، ليش ما شفت لولا أن رأى برهان ربه؟ النص ليس موضوعيا محايدا بشكل مطلق كما تدعون، لا، النص له اتجاه، له شكل، له لون، له حدود، له ضوابط، له أسس، له أسباب وله نتائج. النقطة الأولى التي يقولونها إذن أن النص التي يدعونها لا وجود محايدة موضوعية ذاتية له. النقطة الثانية يقولون بعد ذلك، لاحظوا هذه النقاط واحدة أثر أخرى، يقولون بأنه بعد ذلك لا توجد هنالك منهجية علمية أو غير علمية توصلك للحقيقة. إذن النقطة الأولى النص هو محايد. النقطة الثانية لا توجد هنالك منهجية علمية أو غير علمية توصلك إلى شيء محدد ثبوتي لا ريب فيه. أنا أقرأ لكم نص عبارة أحدهم يقول هكذا: لا يوجد أي منهج علمي أو غير علمي يستطيع أن يضمن الوصول إلى حقيقة النص. النقطة الأولى كان تعبيرهم هكذا مثل ما عبرنا لكم، أنه لا وجود للنص بنفسه كموضوع محايد، أي لا يوجد نص معياري، أي لا شخصية مستقلة له عن ذات المفسر، إلى آخر الكلمات. هذه هي النقطة الثانية. نمثل مثال آخر على حسب رأي هؤلاء الذين يقولون بالهرمنيوطيقة اللغوية والنفسية، اللي هي من جذور المعرفية لهذا التوهم اللغوي واللفظي. مثال آخر يقولون بأنه الآيات القرآنية عندما تتصفحها، مثلا قوله تعالى لا إفراه في الدين، هاي أمثلة أنا أذكرها لتوضيح كلامهم حتى نرى وجه الخلل فيه. الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، يقول هذه لا إكراه في الدين، هذا نص محايد. وماكو منهجية علمية أو غير علمية تضمن لنا الوصول إليه وإلى حقيقته، لأن هو بالذات ما إلى حقيقة، فسال من انتفاء الموضوع. إذن الديمقراطي يستطيع أن يستند إلى هذه الآية لا إكراه في الدين، المستبد والديكتاتوري أيضا يستند إلى هذه الآية بتفسير، يمكن بعدين نقول شلون الديكتاتوريين أيضا يستندون لهذه الآية، الآية الشريفة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، مع أنه واضح لدينا أن الآية واضحة، واضحة الدلالة على أنه لا إكراه في الدين، لكن على حسب هذا الكلام هذه الآية ما لها شكل، ما لها لون، ما لها طعم إطلاقا، وإنما هذه الآية يمكن أن تتشكل ديمقراطيا ويمكن أن تتشكل استبداديا وديكتاتوريا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في كلماتهم التي يقولونها ويصرحون بها، قلت هذه مو كلها مجموعة في كلام أحدهم، وإنما هي متناثرة في كلمات عدد منهم، وذكرنا اسمين من أسمائهم. النقطة الثالثة التي يقولونها، يقولون بأن الخلفيات الفكرية والخلفيات النفسية والعادات والتقاليد هي التي تشكل النص، وهي التي تعطيه اتجاها ولونا وطعما ونكهة واستنتاجا معينا. النص النقطة الأولى محايد، ما له أي دلالة إطلاقا، وماكو فد منهج علمي يوصل إلى حقيقة النص. إذن هذا النص المسكين من الذي يشكله؟ الذي يشكله هو الخلفية الفكرية للمفكر أو للمفسر أو للمؤول أو للكاتب أو للمستمع. فخلفياتكم الفكرية واحد، اثنين خلفياتكم النفسية، ثلاثة العادات والتقاليد والأجواء الاجتماعية الضاغطة على أنفسكم. هذه عندما النص يلتقي بالأفق المعرفي للإنسان، عندما هذا النص يدخل في عالم ذهن الإنسان يتشكل يتلون خلاص، إذن صارت المعرفة نسبية، صارت النصوص نسبية. الحق ما فهمته، ماكو معيار، ماكو نص معياري. الحق هو ما فهمته، الحق أيضا هو ما تفهمه أنت، الحق هو أيضا ما يفهمه ذلك، ما قفت شيء في الواقع. الطين الاصطناعي شلون ما تشكل هاي حقيقته، هي هذا الطين الاصطناعي أو المطاط القابل، المطاط اللين القابل لكي يتشكل أي شكل شكلته فهو صح، ماكو حقيقة وراء ذلك. لكي يطابق هذا الشكل تلك الحقيقة أو لا يطابقها، الحقيقة هي التشكيل الذي تصنعه أنت والتشكيلة التي توجدها أنت وتبدعها وتخلقها في أفق نفسك، عندما تطالع نصا أو تكتب نصا أو تتحدث بنص معين. إذن هذه النقطة الثالثة، أن الحالات النفسية الخلفيات الفكرية الأفق المعرفي لهذا المفسر أو المتكلم أو المؤول، الحالات النفسية والفكرية والعادات والتقاليد هي التي تشكل النصوص. هاي النقطة الأخرى. أيضا نضرب لكم مثال للتنويع وللتوضيح الأكثر. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، يقول هذا اللفظ ما إلى شكل محدد، ما إلى دلالة معينة، البيت ما إلها دلالة على بيت الله الحرام، وإن كان الله في أماكن أخرى يوضح ذلك، وإن كانت هاي ألف لام حسب المنطقيين واللغويين ألف لام العهد، لا، وإنما هذا ما إلى دلالة. عندما يأتي إلى أفق نفسي أنا أشكله، فأنا أشكله يعني أقول ذاك الشخص يقول هكذا، لله على الناس حج البيت يعني بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام. أما واحد آخر يقول حج البيت يعني حج بيت الطاعة مو أكثر، فإذن ينبغي علينا أن نحج لبيت الطاعة مو لبيت الرحمن مو للمسجد الحرام، نحج بيت الطاعة يعني نطيع الله سبحانه وتعالى. أو أنه عندما الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري، أيضا من هذا القبيل، كل شخص يفسره على حسب خلفياته الفكرية أو النفسية أو ما أشبه ذلك. أيضا مثال آخر، عندما الله يقول يد الله فوق أيديهم، يقول هذا الناس ما إلى دلالة، وإن جمعته بنصوص أخرى ماكو نص معياري، ماكو مرجعية منهجية. إحنا نقول أكو مرجعية ويقول ماكو مرجعية. إذن واحد يفسرها لأنه يعتقد بتجرد الله سبحانه وتعالى وبكونه ليس جسما ولا جسمانية، قاعد ننقل كلامه يعني نوضح كلامه. واحد يفسر هذه الكلمة يد الله يعني قدرة الله، يعني قوة الله كما عليه العدلية وأهل الحق. الآخر يفسرها بأنه يد الله يعني يد الله، الله عنده جارحة. أما النص بما هو هو، وإن جمعته بنصوص أخرى كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى لن تراني وإلى آخر ذلك، وإن جمعتها مع تلك النصوص، هاي النصوص تبقى في حد ذاتها ما لها لون ولا طعم ولا رائحة ولا دلالة معينة، تتشكل على حسب قناعاتك أنت الفكرية أو النفسية. فإذن تشوفون هذا البحث بحث سيال، يعني هذا المنهج إذا مشى لا يستقر حجر على حجر. ليست القضية مجرد فد نظرية أطلقت في بحث لغوي ثم أعطاها بعد فلسفي معين معرفي، لا، وإنما هذه القضية تتدخل في كل آية ورواية وكل فهم وكل تشريع وكل تقنين، وبتعبير آخر تستلزم الفوضى المعرفية المطلقة. هاي النقطة الثالثة في كلامهم. يقولون إذن بأنه الذي يشكل النصوص ويعطيها اتجاها ووجهة ودلالة ومضمونا محددا هو خلفياتك الفكرية أو النفسية أو العادات والتقاليد وما أشبه ذلك. رابعا، على ضوء ذلك فإنه دين، هذا حسب تعبير أحد الإسلاميين، فإنه دين كل أحد هو فهمه. ماكو دين واحد، أديان كثيرة. أي شيء أنت فهمته من القرآن فهو الدين الذي أمرك الله بأن تطيعه. نص عبارة هذا الشخص يقول ودين كل واحد هو عين فهمه للشريعة، وعن عبارة مترجمة عن كتابه، ودين كل واحد هو عين فهمه للشريعة. ماكو في الواقع الخارجي شريعة شرعها الله وشرعها الشارع، لا، وإنما الدين يعني بالتعبير آخر هذا مسبك المصوبة لكن بأساليب عصرية. المصوبة في مقابل المخطئة ماذا يقولون؟ هذا الكلام. المخطئة يقولون هناك في عالم الثبوت شيء، إن أصبته فأنت مصيب، إن طابق رأيك الواقع فأنت مصيب وإلا فأنت مخطئ. المصوبة يقولون لا، وإنما دين الله يصنعه مخ المجتهد والسلام. في واقع الأمر ماكو حكم شرعي، لا الخمر حرام ولا الخنزير حرام ولا الصلاة واجبة مثلا يعني، وإنما المجتهد إذا توصل لوجوب الصلاة فتصير الصلاة واجبة. يعني حكم الله دا يتبع اجتهاد المجتهدين وراح يتناقض، يعني الله يشوف هذا المجتهد قال فلان شيء حرام فيقول حرام، قال حلال فيقول حلال، فالله والعياذ بالله في وقت واحد يقول هم حلال هم حرام هم مستحب هم مكروه، هم أصلا ما عليه شغل بهذا الحكم في بحث العلماني وما أشبه. إذن النقطة الرابعة يصرحون بعضهم هكذا، يقول بأنه دين كل شخص هو عين فهمه للشريعة، ويصرحون في موطن آخر يقولون ليس هنالك صراط مستقيم واحد بل صراطات مستقيمة. ليش؟ لأنه الواقع قاعد ينكره. يقول ليس هناك تشريع ثبوتي، ليس هناك نص إلى طعم أو رائحة أو دلالة أو معنى، وإنما هذه النصوص تتشكل كما تريد لها أنت بخلفياتك الفكرية والمعرفية والنفسية أن تشكلها. فالصراطات بالفعل مستقيمة على حسب رأيه وحسب كلامه. إذن هذه النقاط أربعة، وأكو بعض النقاط الأخرى شوي شوي رح نأتي لها إن شاء الله بالتدريج. هذه نقاط أربعة في كلام هؤلاء الهرمنيوطيقيين لغويا ونفسيا ومعرفيا. نحن نقول لهم عندنا أجوبة نقضية وعندنا أجوبة حلمية. أول جواب نقضي عام، هذا جواب معروف يعني لأن مثل هذه الشبهة في أماكن أخرى أيضا مطروحة، والعلماء أجابوا بهذا الجواب، يقولون هذه النظرية تنقض نفسها بنفسها، نفس هالكلمات اللي ظل الأعلام أعلام الغرب وأتباعهم كاتبيها أيضا تخضع لهاي الضابط الكلي. نقول له كلامك ما له طعم ولا له رائحة ولا له دلالة ولا له معنى ولا له مضمون ولا له شخصية مستقلة، كلامك مثل كلام أي بقال وعطار، نتيجة الكلام هو هذا، كلامك سيكون مثل كلام أي بقال أو عطار لا يعرف أي شيء، أطلق كلمة هكذا، فكلامك لا رائحة له ولا دلالة ولا مضمون ولا شكل ولا فائدة، وإنما على حسب ما احنا نفسر. نقول هذا أولا. ثانيا، ما كن فد منهجية لكي نفهم ايش قاعد تقول أنت، لأنه ما أنت ما قاعد تقول شيء محدد، أنت فطين اصطناعي كلي ضبابي هيولة مطلقة في الفضاء أطلقتها، هكذا دي يصير الكلام، احنا نشكله كما نشاء. فأنا أفسر كلامك أيضا بنقيضة، ما صار نقيضة، هو قاعد يشكل بإرادتي حسب كلامك. نقول هذا الذي يقول بأنه لا شخصية مستقلة للنص يعني أكو شخصية مستقلة للنص، يقول لا أنا ما أقول هذا. أقول أنت متى إذا تتكلم هالكلام، لأن جلالك الكريم تقول النص محايد، النص موضوعي، النص يتشكل على حسب الأفق، أنا هكذا أقرأ قراءات مفتوحة للنص إلى ما شاء الله. بتعبير آخر، ببيان آخر، نقول هذه النظرية تنقض نفسها بنفسها. نقول هذا الذي أطلق هذه النظرية عند قبليات فكرية لو لا، عند قبليات، عند حالات نفسية أو لا، عنده هناك أعراف وتقاليد تحيط به، إذن هذه النظرية قاعد تنقض نفسها بنفسها، لأنه قد ولدت من رحم، مو من رحم الحقيقة، وإنما من الرحم لون نفسي معين هذا الإنسان عنده، فأفرزت معنى من المعاني، عنده أفكار معينة قبلية مسبقة، زين، نوع من السوفسطائية عنده، لأن هذه هي درجة من درجات السوفسطائية هالكلام كله. السوفسطائي ينكر وجود كل شيء مريح نفسه، هذا ينكر وجود كل نكهة وكل دلالة للكلام، فهي مصداق هذه الكلمات من مصادق السفسطة. نقول له كلماتك هذه، عباراتك هذه تنقض نفسها بنفسها، وبتعبير آخر نقول له بأنه هذه الكلمات الأربعة اللي أعلم قلناها لكم، وهذه العبارات وهذه الدعاوى وهذه المتون وهذه النصوص، هل هي مطلقة أم نسبية؟ تعبير آخر، إذا قلت كلامي مطلق فلن نقضت نفسك بنفسك، تقول ماكو شيء نص مطلق، ماكو نص محايد، ماكو نص موضوعي، ماكو نص يكشف الحقيقة، وتقول نصي هو الذي يكشف الحقيقة، إذا نقضت نفسك بنفسك. فنقول هذا الضابط الكلي ينطبق على كلامك أو لا، إذا قلت ما ينطبق على كلامي إذا اعترفت ولو بجزئية واحدة، لأنه الموجبة الجزئية نقيض للسالبة الكلية، اعترفت بوجود نص موضوعي، نص محايد، نص إلى طعم ورائحة ولون ودلالة ونتائج صحيحة وخلافها باطل، زين. هذا أيضا تعبير آخر عن النقض لهذه الفكرة، وتقدرون تطبقون هذه النقوض على كل هذه العبارات التي يذكرها هؤلاء الأشخاص. هذا هو النقض العام المعروف والمشهور، ويمكن أن يعبر عنه بأنماط مختلف. نأتي إلى بعض النقوض الأخرى. احنا في كلامنا احيانا كانت هناك اشارات للحل، لكن الحلول، وراح ايضا نشير ضمنا، لكن البحث التفصيلي للحلول سيأتي لاحقا، لكن الان ننقض بما لا يستطيع ان يلتزمه الطرف الاخر. نقول انت تقول لا وجود هنالك لنص موضوعي في حد ذاته، وإنما كل شيء موجود فهو للمفسر مو في حد ذاته، ماكو هناك نص موضوعي، ماكو هناك منهجية والسبل والطرق ومعايير للوصول إلى معاني هذه الجمل والكلمات. تقول بعد ذلك إنما القبليات الفكرية والألوان النفسية والشاكل النفسية هي التي تشكل النصوص والحقائق والمعارف، وتقول بعد ذلك إذن دين كل شخص هو عين فهمه، نقول له في الجواب النقض الأول اللي هو له شعب ثلاثة، نقول إذن ماذا تقول بالنسبة إلى المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة وغيرها والمعاهد التعليمية بشكل عام؟ هذا واحد. هاي النقود الثلاثة كلها نضمنها في العنوان الأول. ثانيا ماذا تقول بالنسبة للمؤسسات والشركات وما أشبه ذلك؟ ثالثا ماذا تقول بالنسبة للوزارات وقيادة الجيش والاتفاقات الدولية وغير ذلك؟ أنت بس تتكلم عن القرآن الكريم أو عن النصوص الدينية، قاعد تتكلم عن شيء شخصي محدد أو قاعد تتكلم عن ضابط عام؟ واضح قاعد يتكلمون عن ضابط عام، يعني منهج عام، قاعدة عامة، عباراتهم كلش واضحة مطلقة وعامة ويأكدون عليها، لا وجود لنص موضوعي محايد وإلى آخر كلماتهم. نقول له من كلامك يلزم نجي للمدارس، النقض الأول من الابتدائية إلى الجامعة، هذا التلميذ عندما يمتحنه يعطوه درجة أو لا؟ هذا لغو. ليش؟ لأن التلميذ يقول ماكو فد نص محايد، النص أنا قاعد أشكله، فأنت شلون استقطتني بالامتحان؟ على شنو قاعد استقطتني؟ ماكو هناك المعرفة نسبية، لا وجود لنص محايد موضوعي، وماكو طريق للوصول، ماكو منهجية علمية أو غير علمية للوصول إلى واقع النص والمراد من المعلم. مجتهد أنا مجتهد، المعلم أيضا قبلياته الفكرية وشاكلته النفسية جعلته يفسر النص بهذه الطريقة فيعطيني غلط. لا، أنا قبلياتي الفكرية وشاكلتي النفسية بطريقة أخرى، فلذا أجوبتي كلها صحيحة، لأن ماكو صح وخطأ على حسب هذه المعادلة، وإنما الصح مخلوق لك، يعني الفكرة والنص ومضمون النص ودلالات النص وأبعاد النص هذه مخلوقة لك، مخلوقة لشاكلتك النفسية وقبلياتك الفكرية. إذن شلون تعطيني صح؟ شلون تعطيني غلط؟ فإذن تلغى فكرة المدارس التعليمية والامتحانات والناجح والساقط بالمرة. هل يستطيع عاقل أن يقبل ذلك؟ أصلا هو نفسه نجي نسأله، نقول له أنت عندما تطرح هذه النظرية بشعبها تسأل الطرف فهمت إيش قاعد أقول أو لا، حتى إذا فهمت مثلا تنتقدني. بعد هذا السؤال ما له معنى، شنو فهمت إيش قاعد أقول؟ ماكو شيء محدد مشكل موضوعي حتى أنا أفتهمه أو ما أفتهمه، أنت بمعزل عني وأنا بمعزل عنك، كما أن شخصيتي مستقلة عنك فإن فهمي أيضا مستقل عنك، أنا أفهم شيء وأنت فهمك شيء آخر، فما ألم أن تقول فهمت إيش قاعد أنا أقول، أنت عالمك عالم وأنا عالمي عالم آخر، ماكو جسر رابط بين العالمين وأنت الأمر، وإنما كل ما في الأمر أنك تخلق مفاهيم وأنا أخلق مفاهيم أخرى. إذن حسب هذا الكلام كل المدارس والامتحانات وفهم المعلم وفهم المعلم كلها تلغى، كلها تصير صحيحة والمعرفة أيضا نسبية. نجي إلى الشركات، هل يستقر حجر على حجر؟
الشركة لها قرارات، الموظف ما يعمل بالقرارات، يقول له ليه؟ يتمسك بالألمانيوطيقة الألمانية، صحيح فيسوق أيضا يتمسك بالمليوطيقة النفسية، يقول هذا القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة أو من رئيس الشركة
هذا نص مو أكثر، والنص لا شخصية مستقلة له ولا معنى خاص له ولا دلالة موضوعية له ولا منهج للوصول إليه، ماكو طريقة للوصول إليه، فأنا ما أقدر أصل إليه، وإنما كل نص فإنما هو يتشكل على حسب قراءتي أنا، قراءات مفتوحة، أنا أقرأ هذا القرار بشكل آخر، فلذا ما أتبع تعليمات الشركة، فلان ساعة تجي فلان ساعة ما تجي، فلان شي تسوي فلان شي ما تسوي، هل يستطيع عاقل أن يلتزم بذلك؟ إذن كل البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها راح تنهدم في كل الشركات وكل المؤسسات وما أشبه ذلك. أو في قيادة الجيش نفس الحالة، يعني هاي حالة سيالة، أي أمر يصدره قائد الجيش ذاك الموظف أو الضابط اللي يخضع للقيادة العليا، نفس هذا الكلام يقول يتعلل بهذه الحجج بنفس الطريقة وبنفس الكيفية. وهكذا في الاتفاقيات الدولية، إذا ما يستقر حجر على حجر، دولة تعقد اتفاقية مع دولة أخرى صلح أو معاهدة أو غير ذلك، هاي النصوص ما لها موضوعية، ما لها محورية، ما لها شخصية ذاتية، كل يشكلها على حسب قبلياته الفكرية والنفسية. إذن الدولة هذه تستطيع أن تضع تحت أرجلها بنود الصلح، ومعاوية يضع بنود الصلح على تحت رجله متذرعا بهذه الذريعة. شنو يقول؟ يقول أصلا ماكو بنود للصلح، لأن هذه البنود ما لها شكل خاص، ما لها طعم، ما لها رائحة، ما لها دلالة، دلالتها قد خلقت في الأفق المعرفي لك، وأنا الأفق المعرفي لي لها دلالات أخرى، لها معاني أخرى لا تتفق مع دلالته، مع ما تتوهمه من الدلالات. ونمثل لكم بمثال لطيف اللي هو في نفس الوقت يشكل جوابا حليا. الآن تدرون في العالم الإسلامي على الأقل وفي العالم المتدين، يعني في أي دولة هنالك فيها برلمان يريد يلاحظ أنه هل الدين مصدر من مصادر التشريع أو لا. هذا في الدول الإسلامية هو شديد الابتلاء. تشوفون في مجلس الأمة في البرلمان شنو يتحدثون، أنه هل الإسلام مصدر أو المصدر، هل الإسلام مصدر للتشريع أو المصدر للتشريع. أكو فرق بين هالكلمتين؟ حسب الهرمنيوطيقة ماكو فرق، تتعاركون على الهوى. مصدر للتشريع واضح عندما تشوفون النزاع بين كل عقلاء العالم، متدين كانوا وغير متدين، النزاع موضوعي مو على الهوى، على هذا النص قاعد يتنازع، أن هذا النص له دلالة وهناك طريق ومنهجية للوصول، أن مصدر نكرة فلا يفيد التعميم، المصدر مفرد محلى بأل فيفيد التعميم. الإسلام مصدر للتشريع يعني واحد من مصادر التشريع، أما المصدر للتشريع يعني هو المصدر ولا غير. إذن عندما هؤلاء العقلاء في كل العالم متدينين كانوا أم غير متدينين قاعد يتناقشون، يتناقشون مو على الهوى قاعد يتناقشون، لا، لأنه يرى، كلهم قاعد يرون. وأنت أيضا عندما تجي تدخل في نفس هاي المعركة وتقول مصدر أو المصدر أو لا مصدر، أنت عندما تقول لا مصدر ولا مصدر أيضا نصك له معنى معين وأكو منهجية للوصول إليه، وإلا قاعد تتناقش على شنو وتتحاور مع من وحول أي شيء تتحدث. إذن هذه الأمثلة وأشباهها توضح مدى فطرية بطلان تلك الكلمات أو تلك الأقوال. لا بأس أيضا نذكر مثال آخر مفيد، ذكرنا أنه في المدارس كيف، في الشركات كيف، في المعاهدات الدولية كيف، وذكرنا مثال من الدستور والإسلام مصدر أو المسيحية أو أي دين آخر أو المصدر أو ليس مصدرا. مثال آخر لغوي لطيف هو أنه عندما تقول لا أحد في هذا المجلس، شنو معنى لا أحد؟ واضح ماكو واحد في هذا المجلس، صحيح أو لا؟ فعندما تقول لا أحد في هذا المجلس يعني لا تفيد النفي، انتهى الأمر، نفي الجنس عندما تدخل على كلمة من هذا القبيل. هذه كلمة بديهية، لكن ذاك الإنسان اللي كان يعتقد في ارتكازه ربما أو في جهله واحتياله بالهرمنيوطيقة أجى عند الخليفة المسمى بالخليفة في ذاك الوقت وقال له أنا نبي. هذا الشخص كان مدعيا للنبوة، فأجى عند الحاكم العباسي كان أو أي واحد كان، قال له بأنه أنا أدعى النبوة، فجابه فقال له بأنه أنت نبي؟ قال نعم أنا نبي. قال له شنو ما سامع الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا نبي بعدي؟ قال ليش سامع؟ قال له إذن كيف ادعيت النبوة؟ قال له أنا اسمي لا، والنبي يقول لا نبي بعدي، أنا اسمي لا، فالنبي قاعد يبشر بي يقول لا يعني نبي بعدي، مو لا نبي، مو هذه لا النافية للجنس، أنا اسمي لا فأنا النبي. فأنت تشوفون هذا الكلام يعني مضحك، مضحك مبكي، تشوفون مهزلة، تشوفون احتيال، أو غاية الأمر تشوفون بساطة، أمر واضح بديهي. إذا أنت تقول النص لا طعم له ولا رائحة ولا شخصية موضوعية ولا منهجية للوصول إليه، ماكو منهجية، أن ندري هذه لا نافية أم لا اسم هي اسم لا نبي بعدي أنا لا اسمي لا فلا نبي بعدي هكذا أنت حسب كلامك يعني هذا ما راح يبقى له معنى وما راح يستقر حجر على حجر. إذن في الجواب أن نقضي على أول نقول في كل المدارس والامتحانات وإرادة المعلم إفهام التلميذ يلزم أن يكون ذلك كله لغوة في كل الشركات كل القرارات راح تكون لغوة ولكل أحد أن يتملص من أي قرار بعنوان الهرمنيوطيقة ونسبية المعرفة. نجي إلى الوزارات والدولة والبرلمان والقانون الأساسي والمعاهدات الدولية أيضا الأمر يكون كذلك هذا أيضا شطرا. نأتي إلى نقض آخر من نوع آخر بل إن اللبنة الأساسية الأولى للمجتمع ستنهدم بالمرة هذا من التوالي الفاسدة يعني نقض وتال فاسد كالسابق أيضا نقض وتال فاسد. اللبنة الأساسية الأولى للمجتمع شنو هي؟ هي العائلة. العائلة مو مبنية على جملة من الشروط المحددة في العقد أو الشروط الارتكازية أو القانونية يعني كل زوج يتزوج امرأة يتزوجها بالفضاء لا أقوى أولا قانون مدني معلن بالصحة والسقم أقوى هنالك قانون مدني هذا الزواج مبني عليه فإذا تجاوزه أحدهما يسجن أو يغرم أو يلاحق أو غير ذلك. أكو قانون شرعي لمن يعتقد بالشرع أنه قاعد يتزوجه على كتاب الله وسنة رسوله طبيعيا هكذا ويمكن تكون بينهما شروط معينة يعني يشترط أحدهما على الآخر شروطا محددة. إذا احنا قلنا بهذه البنود الأربعة اللي تلوناها عليكم من كلامهم أنه لا شخصية محددة للناس والقراءات مفتوحة وما أكو منهجية معينة للوصول إلى حق معنى النص ودين كل شخص هو عين فهمه للشريعة فقانون هذا النقد دققوا بتعبير آخر قانون كل شخص هو عين فهمه للقانون خرجنا المثال العالي رجعنا للقانون بس ما يخالف هو يقول دين كل شخص شنو هو عين فهمه للشريعة نقول إذن قول قانون كل شخص هو عين فهمه للقانون إذن راح تفتح الأبواب لكل السراق والحرامية والمدلسين والخارجين على القانون راح نرجع الآن للعائلة قد نبقى الآن في البحث القانوني راح تفتح الأبواب القاضي يحاكم من يعني واحد مجرم قاتل يجيبوه يقول له في نص القانون أكو القاتل الجريمة يقول لا النص ما على دلالة النص يتشكل مثل الطين الاصطناعي هذا النص أنت القاضي تفهمه بشيء بقبلياتك الفكرية والمعرفية والنفس أنا أفهمه بطريقة ثانية أنت تقول الاحتكار ممنوع في القانون أنا أقول لا أنا أفهم منه شيء آخر الاحتكار ممنوع إلا لمن يرى أن اكتنازه للثروة يشكل الخلفية لدعم اقتصاد البلد يعني يعطيها أيضا طابع علمي مثل ما قاعد يعطوه الربا يحللوا بها العناوين يقول أنت تقرأ القانون قراءة جامدة قراءة متحجرة أنا أقرأها قراءة عصرية أروح على روح القانون أنت متجمد بنص القانون تقول الاحتكار حرام ممنوع أنا أقول بأنه هذا النص القانوني أنت قراءتك له ناقصة أنا أقرأه يعني الاحتكار ممنوع إلا لو كان احتكاري يسهم في تكوين خلفية تسند وتدعم اقتصاد البلد مثل ما البنوك المركزية تصنع والدولة إذا عاد مثلا 50 مليار دولار أو 100 مليار بنفس النسبة تحافظ على قوة عملتها واستقرار الوضع الاقتصادي في البلد هذا الكلام مقبول؟ ما حد يستطيع أن يقبل ذلك بهذه الطريقة أنت تفتح ذاك الذي يقول بهذه النسبية والهرمنيوطيقة لكلماتها المختلفة تفتح الطريق لكل المشعوذين أو ذاك الآخر يسرق يستدعى ويقال له السرقة حرام يقول السرقة حرام هذا نص قانوني صحيح لكنني أقرأه بهذه الطريقة السرقة لو كانت مصحوبة بالسلاح والقوة فإنها حرام وممنوعة لكن ذاك الشخص يقول المجرم أنه أنا سرقت خلسة وما اعتدت على واحد وهذا الغني هواية فلوس كانت عنده وأنا مستضعف
فرحت سرقت بعض أمواله، شنو الإشكال؟ أنت ما تفهم، لأن أنت القاضي عندك فلوس، ما تعرف شنو قاعد يمر بيه من أذى. فأنت قبلياتك النفسية الفكرية، حالتك الاقتصادية تدعوك للجمود على النص وعلى القانون، أنه السرقة ممنوعة مطلقة. أما أنا حالتي النفسية والاقتصادية بشكل آخر، فأنا أجيز لنفسي استنادا لنفس هذا القانون أن أسرق من الأغنياء كما أشاء، انتهى الأمر، وأنت ما لك حق أنه تحاكمني. هل يستطيع شخص أن يقول ذلك؟ هل راح يستقر حجر على حجر؟ القضاء راح كله يكون لغوة طبيعية، الدولة كلها ستنتفي، العلاقات الاجتماعية كلها ستنهار. نرجع للعائلة، نذكر آية قرآنية. الآية الشريفة تقول الرجال قوامون على النساء. زين، هذا الرجل يقول بأنه فإذن أنا قوام وأفعل ما أشاء، فلي أن أمنعك من أن تزوري أباك وأمك حتى بالسنة مرة. هي تقول الآية الشريفة الأخرى تكمل هذه الآية، مثلا الآية تقول ماذا الأخرى؟ وعاشروهن بالمعروف. هذه ليست عشرة بالمعروف، أن يمنعها من صلة الرحم بالمقدار الواجب. نعم الإضافات له حق كما هو واضح، لكن بالمقدار المعروف، عاشروهن بالمعروف. الآية القرآنية تقول عاشروهن بالمعروف، هذه مو عشرة بالمعروف أن تحبسني بس سنة كاملة. نعم لا أكون طلاعة ما يخالف، هكذا أذهب عبثا وأضيع حقك. يقول هذه قراءتك لهذه الآية، بس أنا أقرأها بطريقة أخرى. أنا أقرأ عاشروهن بالمعروف يعني المعروف الذي أعرفه أنا، يعني هاي المعروفة مقابلة للتشكل على حسب كلامهم. ماذا تعني عاشروهن بالمعروف؟ يقول أنا أفهم منها عاشروهن بالمعروف أي بالمعروف عندي، مو بالمعروف عند الناس يعني في العرف، أو بالمعروف الشرعي هكذا. هل يستقر بناء الحياة الزوجية لو فتحنا هذا الباب للتلاعب بالشروط اللي هم وقعا عليها، أو بالقانون الشرعي الذي يحكم الأسرة، أو القانون المدني الذي يحكم الأسرة؟ واضح أنه ما راح يستقر حجر على حجر. إذن نقول لهؤلاء الهرمنيوطيقيين أنه رجاء فكروا، ما الذي تقولونه؟ فكروا في التوالي الفاسدة لهذا الكلام، فكروا في هذا النقوض، ثم ارجعوا إلينا من جديد لنرى أنكم لا تزالون معتقدين بأن نصوصكم صحيحة بقول مطلق أو لا، على خلاف مبنى القاعدة بنفسها. فهل تقولون بأن النصوص هذه ليست ذات شخصية مستقلة، ليست ذات شخصية موضوعية، والقراءات مفتوحة إلى ما شاء الله وتتعدد بتعدد الأذهان والأفكار والقابليات أو لا، حتى نكمل معكم نقاشنا إن شاء الله. والحديث صلة الآية الشريفة تقول اهدنا الصراط المستقيم، بأبسط عبارة كل هذه الكلمات الفلسفية اللي هي رتبة من مراتب السفسطة تنتفي ببيان واضح فطري. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.